بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير. أيها الإخوة الأفاضل، قبل أن أبدأ بالدرس، أطلعني أحدهم على مقطع مصور يقوم فيه صاحب هذا المقطع أو صاحب هذه الفكرة بإجراء حوار بين الهاتف المتحرك وبين المصحف الشريف. أولا أيها الإخوة الكرام، نذكر المسألة من أصلها من ناحية تعلق الناس بهواتفهم والإعراض بالكلية عن قراءة كلام الله عز وجل. لا شك ولا ريب أن هذه المسألة من علامات، بارك الله فيكم، ضعف الإيمان وقلة الإقبال على الله. من لا يقرأ القرآن بالكلية ويجد وقتا لدخول الموقع الفلاني أو النظر في المسألة الفلانية أو الموضوع العلاني، ولا يكلف نفسه أن يخصص في اليوم دقيقتين أو 3 دقائق لقراءة وجه أو وجهين من المصحف الشريف، فهذا أمر لا شك ولا ريب أنه خطأ، ويخشى أن يكون هذا من هجر القرآن، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والذي يكذب على نفسه سيقول: لا يوجد عندي وقت لقراءة القرآن الكريم. فكان السلف الصالح عندهم من المشاغل وعندهم من الارتباطات، والحياة في أيامهم أصلا ما كانت متيسرة كتيسر الحياة في أيامنا، ومع هذا كانوا يقرؤون الأجزاء الكثيرة من القرآن الكريم. فهذه المسألة الأولى والشق الأول من التعليق على هذا الموضوع. وأما الشق الثاني أيها الإخوة الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة للآخرين لا بد أن تكون على وفق الدليل، ولا بد أن تكون، بارك الله فيكم، بما لا يخالف شرع الله وبما لا يوجد فيه إشكال في دين الله سبحانه وتعالى. فمن يصور، بارك الله فيكم، هذا الحوار بين الهاتف وبين المصحف الشريف لم يوفق إلى طريقة شرعية تخلو وتسلم من المؤاخذات الشرعية. فمعلوم، بارك الله فيكم، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإجراء حوار بهذه الطريقة وأن القرآن يتكلم، هذا يوهم ويشعر بأن القرآن مخلوق من المخلوقات، يتكلم ويرد على الناس ويقول لهم كذا ويحاوره الآخرين وغير ذلك. وهذا، بارك الله فيكم، أمر، يعني إن كان هذا هو المقصود، منكر شنيع. فلذلك والله تعالى أعلم، نشر مثل هذا المقطع لا يصح ولا يجوز، ويذكر الناس بخصوص الشق الأول، قراءة القرآن والإقبال على قراءة القرآن، بما جاءت به النصوص الشرعية من فضل قراءة كلام الله عز وجل. ومن لم يرتدع بالنصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تناطحت الجبال بين يديه فلن يؤثر فيه هذا الأمر، ولكن التأثر لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود أيها الإخوة الأفاضل إلى كتابنا. أورد علي أحد الإخوة الأفاضل في المجلس الماضي مسألة عن السلام في الصلاة والتسليم في الصلاة، ما هو لو بعضهم أخفض صوته أو ذهب إلى الخلف، الجمع مقدم على الترجيح، صحيح؟ هنا. طيب، المسألة التي أوردها أحد الإخوة الأفاضل، بارك الله فيكم، في المجلس الماضي: ما هو ركن الصلاة في التسليم؟ هل ركن الصلاة التسليم أم ركن الصلاة الالتفات؟ معلوم بأن التسليم فيه شقين: الشق الأول التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، الشق الثاني، يعني الأمر الثاني الموجود مع التسليم، ما هو؟ الالتفات يمينا والالتفات شمالا. فما هو ركن الصلاة؟ أورد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة في المغني، ونص على أن ركن الصلاة تسليم للالتفات. الركن في موضوع الصلاة وناحية التسليم، هل هو ركن من أركان الصلاة؟ عندما يتكلم أهل العلم يتكلمون بارك الله فيكم عن التسليم لا عن الالتفات. لا شك ولا ريب طبعا أن التسليم بارك الله فيكم يكون الالتفات موجود فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن لو افترضنا أن رجلا لم يلتفت وقال السلام عليكم ورحمة الله، هل صلاته صحيحة؟ يعني أدى الصلاة كاملة وخرج من الصلاة؟ نقول نعم، صلاته صحيحة وخرج من الصلاة. صورة هذه المسألة أين تأتي؟ بعض الناس نسأل الله العفو والعافية قد يكون مبتلى في رقبته فيصاب بآلام شديدة وآلام عظيمة لا يستطيع معها أن يحرك رقبته يمينا أو شمالا، فهذا لو كان جالسا في موضعه ومكانه دون التفات قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته بارك الله فيكم كاملة وصحيحة إن شاء الله تعالى. ولعل حكم هذه المسألة مثل حكم ماذا؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولكن هل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هو الركن أم تكبيرة الإحرام؟ مرت معنا هذه المسألة وذكرنا بارك الله فيكم بأن الركن في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، وأما رفع اليدين فليست من أركان الرفع، ليس من أركان الصلاة، الرفع ليس من أركان الصلاة. هذا فقط من باب ذكر المسألة العلمية. ونبهت مرارا وتكرارا أيها الإخوة الأفاضل أني أذكر بعض المسائل وليس قصدي منها أن يكون هذا عاملا لنا لترك العمل، وبودي أن أقول والله لا أحلل من يأخذ من كلامي هذا الشيء الذي يقول والله طيب إذا هذه المسألة السنة إذا خلاص نترك، لا ما أذكر هذا الأمر والله من هذا الباب، وإنما أذكر هذا الأمر لو استفتيت لو سألك أحد تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. وأما أيها الإخوة الأفاضل أن نتعلم العلم ونعرف بأن هذه السنة أو هذا واجب ثم نترك العمل فهذا أمر بارك الله فيكم دليل على شر قد بدأ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن علامات الخذلان وقلة التوفيق أن الإنسان إذا ازداد علما يقل عمله، هذا من علامات الخذلان ومن علامات قلة التوفيق. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل انتبهوا، ليس المقصود أبدا أن نتكلم عن مسائل فإذا ذكرنا أنها سنة من السنن أن نترك العمل، معاذ الله عز وجل، بل المقصود لو سئلت لو استفتاك شخص تستطيع أن تحرر الجواب له على وفق الدليل، تستطيع أن تحرر الجواب له على وفق الدليل. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول، أي يقول صلى الله عليه وسلم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. في هذين الحديثين أيها الإخوة الكرام عدة مسائل. المسألة الأولى لابد أن ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة، ما هي هذه المسألة؟ الوتر هو صلاة الليل، وصلاة الليل هي الوتر، الوتر هو صلاة الليل وصلاة الليل هي الوتر. بمعنى بارك الله فيكم رجل صلى 4 ركعات شفع ثم صلى بعد ذلك ركعة واحدة وتر، يعني كم صلى المجموع؟ 5، المجموع 5، فهذا قد أوتر وأيضا صلى صلاة الليل. معي بارك الله فيكم، عندما يصلي شخص 7 ركعات 6 ركعات شفع ثم يصلي ركعة، هذا قد أوتر وأيضا هذا المجموع كله يسمى ماذا؟ يسمى صلاة الليل. وأيضا الوتر هو صلاة الليل، وأيضا بارك الله فيكم صلاة التراويح هي قيام الليل، صلاة التراويح هي قيام الليل، فهذه مسألة لابد أن يتفطن لها، لأن بعض الناس مثلا يصلي ركعة واحدة الوتر فيقول هل هو قد صلى صلاة الليل؟ نقول نعم، ولكن صلاها بعدد قليل. وأما إذا صلى ركعتين ثم ركعتين وما شاء ثم صلى ركعة، فهو قد أوتر وأيضا صلى صلاة الليل، فهو قد أوتر وصلى صلاة الليل. أيها الإخوة الكرام، من الفضائل العظيمة التي جاءت لصلاة الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولكن هنا مسألة علمية أيها الإخوة الأفاضل، أيهما أفضل من ناحية الفضل، سنة الفجر أم صلاة الليل؟ سؤال لكم، تفضل شيخ. بس كيف نجمع بالحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل؟ أحسنت، بس نريد الآن الجمع، كيف نوجه هذا الحديث؟ طيب أجيبكم بارك الله فيكم. يقول أهل العلم النوافل على قسمين: نوافل مقيدة بالفرائض وهي الرواتب، وهذه أفضل بشكل عام من صلاة الليل، ونوافل عامة مطلقة أفضلها صلاة الليل. معي بارك الله فيكم. النوافل على قسمين: القسم الأول نوافل مقيدة بالفرائض وهي الرواتب، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، فهذه بارك الله فيكم أفضل من صلاة الليل. صلاة الليل أفضل الصلوات من ناحية النفل المطلق، صلاة الليل أفضل الصلوات من ناحية النفل المطلق. قال بعض أهل العلم: صيام الست من شوال إذا جئت ونظرت في المسألة تجد بأنه يأتي بعد الفرض، فهو من أفضل الصيام المقيد. طيب وصيام عاشوراء؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، شهر الله المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قالوا هذا من ناحية النفل المطلق في الصيام. معي بارك الله فيكم. الصيام العام أفضله صيام شهر الله المحرم. الصيام المقيد، مقيد بماذا؟ بقبل رمضان أو بعد رمضان أو في يوم معين، هذا يظل أفضل من الصيام العام وهو صيام شهر الله المحرم. كذلك بالنسبة للسنن الرواتب، سنة الفجر والظهر وغير ذلك، هذه أفضل من ناحية السنن المقيدة. أما النفل العام التطوع العام بالصلاة أفضله ماذا؟ صلاة الليل، أفضله صلاة الليل. والآيات الواردة في فضل قيام الليل آيات كثيرة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فمدحهم ربنا عز وجل، ومدح ربنا سبحانه وتعالى الذين يصلون بالليل فقام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وصلاة الليل أيها الإخوة الكرام كانت مشروعة حتى عند الأمم الماضية. داود عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويصلي من الليل، داود عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويصلي من الليل. طيب هذه بعض المسائل. عندنا الآن مسألة أيها الإخوة الأفاضل: ما حكم صلاة الوتر؟ ما حكم صلاة الوتر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض العلماء يرون وجوب الوتر وهم الحنفية، الحنفية يرون وجوب صلاة الوتر، وجمهور أهل العلم يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ومستحبة، سنة مؤكدة ومستحبة. طيب الحنفية بما استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وأوتروا أمر، والأمر يدل على الوجوب، أوتروا يا أهل القرآن، والأمر للوجوب، والأمر يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وجاء أيضا بارك الله فيكم عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذه أوامر، والأمر يدل على الوجوب. والراجح والله تعالى أعلم أن الوتر سنة من السنن، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والأوامر هذه الواردة للاستحباب، والأوامر هذه الواردة للاستحباب. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه، يعني من كلام علي بن أبي طالب عند الترمذي وعند النسائي، أنه قال: الوتر ليس بحتم، الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ليس بحتم، ليس بواجب كهيئة المكتوبة. المكتوبة واجبة فرض، لكن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الترمذي والنسائي أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند الإمام مالك في الموطأ والنسائي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قيل له إن رجلا يقال له أبا محمد شامي يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، كذب أي أخطأ، كذب أي أخطأ. عندما قال أبو محمد إن الوتر واجب، قال عبادة رضي الله عنه وأرضاه: كذب أبو محمد، كذب أي أخطأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. يعني الصلوات المفروضة ماذا؟ خمس صلوات، والوتر ليس من الفرائض، وإنما سنة سنها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا حكم صلاة الوتر. لذلك أيها الإخوة الكرام، مسألة يختلف فيها أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، ماذا تعني؟ تعني أن نعمل وأن نطبق هذه السنة، أن نعمل وأن نطبق هذه السنة، خاصة في ليالي الشتاء. فليالي الشتاء والشتاء عموما غنيمة العابدين، ليالي الشتاء والشتاء عموما غنيمة العابدين، وربيع أهل الطاعة وأهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة: متى يبدأ وقت صلاة الليل ووقت الوتر؟ متى يبدأ الوقت؟ جمهور أهل العلم يرون بأن وقت الوتر ووقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. إذا صليت صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة الليل ويبدأ وقت الوتر. والدليل بارك الله فيكم جاء من حديث أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. إن الله زادكم صلاة فصلوها، هذا للحظ وهذا للحث. إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. يعني الوقت متى يبدأ وقت صلاة الليل؟ يبدأ وقت صلاة الليل ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء، ويستمر عندك الوقت إلى أذان الفجر، بنص هذا الخبر الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند. فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. متى ينتهي وقت صلاة الليل والوتر؟ متى ينتهي وقت صلاة الليل والوتر؟ جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل، وبعد ذلك يكون هذا الوقت قضاء. معي بارك الله فيكم؟ يعني إذا طلع الفجر وصليت بعدين بعد صلاة بعد أذان الفجر أو بعد الشروق، يكون هذا قضاء، يكون هذا ماذا؟ قضاء لصلاة الليل، قضاء لصلاة الليل. وجاء عند المالكية بارك الله فيكم أنهم قالوا: لصلاة الليل والوتر وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة. وقت جواز من متى إلى متى؟ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا الوقت صلي فيه ما شئت. وقالوا هناك وقت للضرورة. ما هذا وقت الضرورة؟ قالوا من بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر، من بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر. ما معنى كلامهم التطبيق العملي كلامهم؟ رجل ما استيقظ إلا على أذان الفجر وهو ما صلى صلاة الليل، يصلي عادة 3 ركعات، ركعتين شفع وركعة وتر، أو يصلي 5 ركعات، يعني 4 ركعات شفع وركعة من الوتر. المالكية ماذا يقولون؟ قالوا إن صلاها الآن فيكون قد صلى صلاة الليل في وقت الضرورة، وهذه تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء. معي بارك الله فيكم؟ معي؟ طيب، مسألة أخرى، رجل وهو يصلي صلاة الليل أذن المؤذن لصلاة الفجر، فالمالكية ماذا يقولون بارك الله فيكم؟ يقولون يوتر ويكون وتره في وقت الضرورة أداء لا قضاء. ويظهر والله تعالى أعلم أن قول المالكية هو الصواب، يظهر والله تعالى أعلم أن قول المالكية هو الصواب. طيب متى يفزع لهذا القول؟ نقول إذا ضاق الوقت على الإنسان، إذا ضاق الوقت على الإنسان واستيقظ مثلا عند أذان الفجر، فنقول له ماذا تصنع؟ نقول له أوتر ولو الآن، أوتر ولو الآن. فقد جاء هذا أن من الصحابة من أوتر بعد أذان الفجر، جاء هذا عن ابن عباس، وجاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنهما، جاء هذا عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا أمر يفيد أهل الحرص الذين قد أحيانا يغفل بعضهم ولا يستيقظ لي صلاة ولا يستيقظ قبل ولم يستيقظ قبل أذان الفجر، فنقول أوتر ولو أذن المؤذن يوتر الإنسان، وهذا أمر إن شاء الله تعالى مجزئ ولا حرج على الإنسان في ذلك. وإن كان طبعا أيها الإخوة الكرام، يعني يذكر أهل العلم بأن يعني من الأمور الطيبة في آخر الليل أن يصلي الإنسان ورده من صلاة الليل ثم يستغفر الله عز وجل في وقت السحر. قال وبالأسحار هم يستغفرون، وإذا كان يستغفر وقت السحر فسيكون قد انتهى من الوتر متى؟ قبل أذان الفجر، يكون قد انتهى من الوتر قبل أذان الفجر. طيب عندنا مسألة، لو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، سواء كان في سفر أو في غير سفر، سواء كان في سفر قصر وجمع الصلاة، في غير سفر رجل مريض يعني صحته في كرب عظيم ما يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، فجمع وهو في هذا الوضع جمع تقديم، يجوز لا حرج عليه في ذلك. مثال آخر، رجل طبيب سيجري العملية مثلا في هذا الوقت، والعملية تستمر إلى أذان الفجر، هل إذا جمع تقديم يصلي الوتر؟ معي بارك الله فيكم؟ ترى أخواني الأفاضل بعض المسائل غير الحريص على الطاعة ما يتصورها، معي بارك الله فيكم؟ غير الحريص على الطاعة ما يتصور بعض المسائل، يقول يا أخي صلاها ولا ما صلاها، هذه سنة، نقول عندك هذا الأمر. أما الذي يكون عنده الحرص على الطاعة ويحرص أن ما يضيع مثل هذه الأشياء، تجد يتعامل مع السنن كأنها فرائض، كأنها فرائض لحرصه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فجماعة من أهل العلم بارك الله فيكم يرون بأنه إذا جمع الصلاة جمع تقديم في وقت المغرب يعني، فإن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني يبدأ من متى؟ إذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، من أول ما يخلص صلاة العشاء، صلاة العشاء بعد وقت العشاء ما دخل، لكن هنا يستثنى ويبدأ عنده وقت الوتر وصلاة الليل، وقت الوتر وصلاة الليل، بدليل حديث أبي بصرة فصلوها فيما بين صلاة العشاء، وأنت قد صليت العشاء إلى الفجر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر وأنت صليت صلاة العشاء، وأنت صليت صلاة العشاء. وإن كان طبعا تأخير الوتر وصلاة الليل أفضل، بدليل حديث عائشة حديث الباب، قال فانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الليل، يؤخر صلاة الليل. طيب أيها الإخوة الكرام، إذا نام عن وتره هل يقضيه في النهار؟ إذا نام عن وتره هل يقضيه في النهار؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يقضى في النهار، أكثر أهل العلم يقولون لا يقضى الوتر في النهار، لكن الراجح والله تعالى أعلم بأنه إذا نام عن وتره بارك الله فيكم يقضيه في النهار، إذا نام عن وتره يقضيه في النهار. طيب ما دليل أهل العلم على ما دليل أكثر أهل العلم على أنه إذا نام عن وتره لا يقضيه في النهار؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى في النهار 12 ركعة، فهذه الركعات كأنها في مقابل النوم عن ماذا؟ النوم عن الوتر، ليست هي الآن قضاء للوتر، وإنما هي في مقابل ما فات الإنسان من الوتر. لكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا قول جماعة من أهل العلم، يقولون رواية عن الإمام أحمد والمشهور عن الشافعية، قالوا بأن الوتر إذا نام عنه الإنسان أو نساه يقضيه متى؟ يقضيه في النهار. كيف يقضى الوتر؟ كيف يقضى الوتر في النهار؟ جاء بارك الله فيكم عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة، شوف الآن السؤال، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم كان كم؟ 11. فكان يشفع هذا الوتر في النهار فيصلي 12 ركعة. يعني رجل متعود أنه يصلي آخر الليل ركعتين شفع ثم ركعة وتر، فنام عن الوتر واستيقظ بارك الله فيكم على صلاة الفجر، وراح وصلى صلاة الفجر ورجع ويريد أن يقضي الوتر وقت الضحى، كم يصلي الوتر؟ إذا كان وتره 3 كم يصلي؟ أجيبه 4. إذا كان وتره 5 كم يصلي؟ 6. إذا كان وتره 7 كم يصلي؟ 8. إذا كان وتره 9 كم يصلي؟ 10. إذا كان وتره 11 كم يصلي؟ 12. وهكذا بارك الله فيكم يشفع الوتر، يشفع الوتر كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عندنا الآن مسألة بارك الله فيكم، عدد ركعات صلاة الليل، هل عدد ركعات صلاة الليل محدود؟ يعني تصلي 11 ركعة وهذا كان غالب عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك أن تزيد على 11 ركعة؟ هذه مسألة يطرحها بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف بين المتأخرين، ويظهر والله تعالى أعلم أن الصواب أن صلاة الليل ليس لها عدد معين، صلاة الليل ليس لها عدد معين. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. مرة أخرى، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وأيضا جاء عن ابن عبد البر أنه قال: وقد أجمع العلماء على أن لا حدود، على أن لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر من الركوع والسجود. وقال في التمهيد: وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى. فإن قال قائل: جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة، نقول صحيح، ولكن قاعدتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فننظر ماذا فهم سلف الأمة من هذا الخبر. ما فهموا من هذا الخبر أن صلاة الليل لا يزاد فيها عن 11 ركعة، وكما ذكرت لكم هذا هو قول جماهير الأمة، هذا هو قول جماهير الأمة، بل حكي إجماع. طيب أيها الأخوة الأفاضل، صفة صلاة الليل، ما هي صفة صلاة الليل؟ عندنا قاعدة في صفة صلاة الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. يعني الطريقة الأولى في صلاة الليل ركعتين 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 ما شئت، ثم بعد ذلك ماذا؟ توتر بركعة. هذه الطريقة بارك الله فيكم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة الأولى أنك تصلي مثنى 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 ما شئت، ثم توتر بركعة واحدة. يعني مثلا ركعتين تسلم ركعتين تسلم ركعتين تسلم، ثم توتر بماذا؟ بركعة واحدة. وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة عند الناس في صلاة التراويح وصلاة التهجد وغير ذلك، يصلون ركعتين 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 ثم بعد ذلك يوترون بركعة واحدة. ودليل هذه الطريقة ماذا؟ حديث الباب، قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. طيب عندنا بارك الله فيكم أيضا طرق أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن تصلي صلاة الليل كلها ركعة واحدة، توتر بركعة واحدة. يعني الطريقة الأولى ركعتين 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 توتر بركعة، الطريقة الثانية تصلي ركعة واحدة. وطبعا هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل نذكره من باب ماذا؟ من باب الفتية. يعني معنى لو جاء واحد قالك صليت من صلاة الليل ركعة واحدة أو ترك بس صليت الوتر فقط، فعلي خطأ أم صواب؟ نقول فعلك صواب، لكن لا تقصر، لا تحرم نفسك الأجر، وزد بارك الله فيك، لأن هذا الأمر وهذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كم؟ 11 ركعة. يعني شوف تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. جاء عن ابن عباس أنه قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال ابن عباس: أصاب، إنه فقيه. رواه البخاري. معاوية رضي الله عنه أوتر بكم؟ بركعة واحدة. فقال ابن عباس: أصاب، لم يخطئ، صلاته صحيحة، إنه فقيه، أي معاوية رضي الله عنه وأرضاه عالم من علماء الصحابة وفقيه من فقهاء الصحابة. وهذه شهادة من رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمعاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب عندنا أيضا الآن كم طريقة ذكرنا؟ طريقتين. عندنا الوتر بثلاث ركعات، والوتر بثلاث ركعات له طريقتين. الطريقة الأولى مثنى ثم ماذا؟ توتر بركعة، والدليل حديث الباب، مثنى ثم توتر بركعة والدليل حديث الباب. وتوجد طريقة أخرى، ما هي؟ ثلاث ركعات موصولات بسلام واحد، ثلاث ركعات موصولات بسلام واحد. يعني تصلي الركعة الأولى، تصلي الركعة الثانية، ما تجلس التشهد، تقوم وتصلي الركعة الثالثة ثم تتشهد وتسلم، ثلاث ركعات موصولات بتشهد واحد وتسليمتين. معي بارك الله فيكم؟ يعني تسلم عن اليمين وعن الشمال. ما الدليل على هذا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الوتر: ولا تشبه بصلاة المغرب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الوتر: ولا تشبه بصلاة المغرب. لا تشبه الوتر بصلاة المغرب. صلاة المغرب كم تشهد فيها الشيخ؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة؟ متأكد الشيخ؟ اثنين صحيح؟ كم تشهد فيها؟ تشهدين. هذا باب التنشيط بارك الله فيكم. ايه، صلاة المغرب كم تشهد فيها؟ تشهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، يعني نجعل فيها كم تشهد؟ تشهد ماذا؟ تشهد واحد. وهذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بس من باب العلم، بعض أهل العلم يرى بأن الوتر إذا صلي ولو بتسليم واحد يتشهد فيه تشهدين مثل صلاة المغرب. هذا أذكره لكم حتى إذا تعرف المسألة. الحنفية يرون ماذا؟ يقولون تصلي الوتر مثل صلاة المغرب، ويذكرون بأن هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، من ناحية أننا لا نجعل الوتر مثل صلاة المغرب، لا نجعل الوتر مثل صلاة المغرب. أيضا أيها الإخوة الكرام، إذا أوتر الرجل بخمس ركعات، الطريقة الأولى كيف الشيخ؟ هي أحسن. مثنى مثنى ثم أحسن. وكم ركوع فيها؟ وكيف صلى خمسة إذن؟ بس ما صلى خمسة الشيخ، بيقول صلى ركعة واحدة. لا نتكلم عن الوتر بخمس. طيب أعد لي بارك الله فيك. إذا أوتر الرجل بخمس، الطريقة الأولى كيف؟ أحسنت. ثم لا مثنى ثم مثنى ثم أحسنت. الثانية لا شيخ، انظر حديث الباب، بتسليم واحد وكم تشهد؟ وين يكون هذا التشهد؟ قبل السلام. أحسنت. قال صلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذا أوتر بخمس ركعات له طريقتين. الطريقة الأولى ما هي؟ أن يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يوتر بركعة. الطريقة الثانية أن يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ولا يتشهد متصلا، ثم يصلي الثالثة ثم يصلي الرابعة ثم يصلي الخامسة ويتشهد ويسلم، يعني خمس ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم واحد في آخر الصلاة، تسليم واحد في آخر الصلاة. والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب الذي بين أيدينا، قال: يوتر من ذلك بخمس، يعني خمس ركعات متصلة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طيب إذا أوتر بسبع، الطريقة الأولى الشيخ بعدين أحسنت أحسنت أحسنت. إذا أوتر بسبع، الطريقة الأولى ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ثم ركعة واحدة الوتر، ركعة واحدة الوتر. والطريقة الثانية في السبع ركعات، الطريقة الثانية في السبع ركعات، جاء عند النسائي أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة. يعني ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ويتشهد ثم السابعة ويتشهد ويسلم. معي بارك الله فيكم؟ يعني اختلفت الطريقة الآن عن الوتر بخمس ركعات. الوتر بخمس ركعات كم تشهد فيها؟ تشهد واحد. والوتر بسبع كم تشهد فيها؟ تشهدين. كم تشهد فيها؟ تشهدين. طيب يقول قائل: لما فرقنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر بتسع، الطريقة الأولى ركعتين 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 ثم يصلي الوتر ركعة واحدة، مثنى 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 ثم يوتر بركعة. الطريقة الثانية بارك الله فيكم، يصليها موصولات، الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم الثامنة ويتشهد ثم التاسعة ويتشهد ويسلم. جاء هذا بارك الله فيكم عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. إذن أيها الإخوة الكرام نعيد كل الطرق الواردة في صلاة الليل. الطريقة الأولى أن تصليها مثنى ثم توتر بماذا؟ بركعة. طيب الطرق الأخرى، إما أن توتر بركعة واحدة وتسلم، إما أن توتر بثلاث ركعات موصولات بتشهد واحد وتسلم، إما أن توتر بخمس ركعات موصولات بتشهد واحد وتسلم، إما أن توتر بسبع ركعات موصولات بتشهدين في السادسة والسابعة وتسلم، إما أن توتر بتسع ركعات موصولات بتشهدين في الثامنة والتاسعة وتسلم. وإذا أوتر الرجل بإحدى عشرة ركعة، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي مثنى ثم مثنى ثم مثنى ثم مثنى ثم مثنى ثم بعد ذلك يوتر بماذا؟ يوتر بركعة، يوتر بركعة. طيب هذه مجمل المسائل المتعلقة بباب الوتر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم. أعتذر منكم جدا أيها الأخوة الأفاضل، عندي سفر يعني، ونبدأ ونستمر في الأسبوع بعد القادم من يوم الأحد بعد صلاة العشاء، يرجع الدرس كما هو عليه وعلى أصله إن شاء الله. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس تفضل. تفضل يا شيخ. اليوم جئت وين الشقيق؟ جزاك الله خير، أبلغه السلام، بارك الله فيك، أبلغه السلام. تفضل يا شيخ. أحسنت. 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 جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا في صلاة الليل، لا تسل عن حسنهن وطولهن، هكذا تقول عائشة. اللفظ محتمل، هل كان يصلي أربع ركعات موصولات، أم كان يصلي بارك الله فيكم أربع ركعات باعتبار المجموع، ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم؟ اللفظ محتمل. لكن أيها الإخوة الكرام، لو أن رجلا صلى مثلا صلاة الليل أربع ركعات موصولات مثل الظهر، هل صلاته باطلة؟ لا يوجد دليل يدل على بطلان الصلاة، لا يوجد دليل يدل على بطلان الصلاة. لكن طبعا الأفضل والأكمل أن يصليها كيف؟ مثنى مثنى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل. شيء نعم
يوتر من ذلك بخمس. الشيخ 13 ركعة هذه عبارة عن شو؟ هل الخمس الوتر مع السبع؟
نعم لا، الخمس من ضمن 13 معي بارك الله فيك، الخمس من ضمن 13، المجموع كله كم؟ 13 ركعة.
ست ركعات السابقة
نعم حسب ظاهر الخبر بارك الله فيك، والله أعلم أنه كان يصليها مثنى 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 حسب ظاهر الخبر، والله أعلم. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. نعم أحسنت، سؤال جميل. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لما كبر صلى سبع ركعات بتشهدين، معنى الحديث. فهل هذا مقيد إذا كبر الإنسان؟ لا، غير مقيد. إذا كبر غير مقيد، هذا بحالة كبر السن. فالأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع وللعمل، أنه للتشريع وللعمل. وأهل العلم إذا تأملت في كلامهم تجد بأنهم يخففون في هذا الأمر في صلاة الليل، لأن المقصود يعني قد يقول قائل لماذا وردت كل هذه الكيفيات عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل؟ لأن حال الإنسان يختلف، اليوم قد يكون في نشاط، غدا قد يكون في شغل، بعده قد يكون عنده أمر متعب منه. فالمقصود أن يصلي الإنسان من الليل، معي بارك الله فيك، سواء كان كبر يصلي بهذه الطريقة أو غير ذلك. الآن إخوانا الكرام، لعل بعض الناس إذا صلى في الليل ثلاث ركعات، يعني ركعتين شفع ركع الوتر، يدخل إلى قلبه العجب والغرور، يعني إن أتى بأمر لم يأتي به السلف الصالح، وأتى بأمر لم يأتي به الرعيل الأول. لأن بعض الناس هذه الأمور أصبحت ضعيفة عند بعض الناس. وحقيقة النساء في هذا الأمر أنشط بكثير من الرجال، هذا أمر واضح وملاحظ. النساء في هذا الأمر وفي باب مثلا صلة الرحم وفي باب الصدقة، صدقة طبعا جاء عن الصحابة قال وكان أكثر من يتصدق النساء، هذا منذ قديم الزمان، في هذا الباب أنشط من الرجال. شوف الآن صلة الأرحام عند الرجال تكاد تكون ماذا؟ ضعيفة جدا، بل إذا التقى الأرحام الآن للرجال تمتد الأيادي، بارك الله فيكم، يضرب بعضهم البعض، تقول ليتهم ما تقابل. والله المستعان. أحد أدري شيء آخر؟ تفضل يا شيخ.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتر بثلاثة عشرة تركة ولا بإحدى عشر؟
هذا وارد وهذا وارد الشيخ، هذا وارد وهذا وارد، كان يتر بإحدى عشر ويتر بثلاث ثلاثة عشر ركعة. هنا تفضل يا شيخ. أحسنت. أنا ما راجعت هذه المسألة بشكل دقيق، الركعتين التي بعد الوتر هل هما سنة الفجر لأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت السحر، أم هما بارك الله فيك نفل كان يتنفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أراجع المسألة جيدا حقيقة. هنا تفضل يا شيخ. أولا أخي الكريم، صاحب الهمة يحرص على الزيادة في هذا الأمر، فإن وجد من نفسه ضعفا وعجزا وتقصيرا نقول له صلي ولو جالسا، فإن تعذر وصلى شيء قليل ففضل الله واسع، فضل الله واسع. لكن أيها الأخوة الأفاضل، حقيقة لو كنا نعتني بصلاة الليل حق العناية لوجد المسلم من العزة ومن الاستغناء عن شكاية الهم إلى الخلق وإلى الناس الشيء الكثير. المناجات أيها الأخوة الأفاضل ودعاء الله والطلب من الله، هذه جنة معجلة في الدنيا، جنة معجلة أيها الأخوة الأفاضل قبل جنة الآخر، ولكن نسأل الله أن يرحم وأن يجبر تقصيرنا في طاعته وفي الإقبال عليه. وإلا لماذا كان السلف الصالح على قلة يعني الوسائل المتاحة في أيامه وصعوبة الحياة، بمعنى الواحد قد يرجع متعب منهك القوى، كانوا ما يفرطون في صلاة الليل أبدا. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم يعرفون بأن هذا الأمر من الأمور العظيمة والمقربة إلى الله. لا يخفى عليكم قصة الإمام أحمد مع رجل أظن يقال له عصام بن أبي عاصم، هكذا أظن يقال له، لما بات في بيت الإمام أحمد، هل ذكر السلف هذه القصة؟ فوضع له ماء، فلما استيقظ الإمام أحمد في الصباح ويعني دخل على الرجل كي يذهب لصلاة الفجر، حمل الماء الإمام أحمد فوجد بأن الماء لم ينقص لم يمس، فقال له ما صليت من الليل؟ قال يا إمام كنت مسافر. قال سبحان الله، صاحب حديث ولا يقوم من الليل. فقال له الإمام أحمد حج مكحول فما نام إلا ساجدا، بمعنى أنه نومه كنوم الطير، معي بارك الله فيكم، شيء يسير. لا طبعا ما نقول مثل هذا، ولكن أيها الأخوة الأفاضل نبكي على أنفسنا لتقصيرنا، أقول أحيانا في بعض الواجبات، لا نتكلم عن مسائل ماذا؟ مسائل السنن. ولو بلغ الإنسان أن رجلا كريما نصب خيمته ويستقبل الناس ولا يرد سائلا لا بادر الإنسان بزيارة هذا الرجل، وهذا ليس بغلط، ليس بمحرم هذا الأمر. فكيف إذا كان الذي يدعوك للطلب منه والله جل جلاله؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. ولقد حدثني أحدهم سمعت هذا الأمر منه مباشرة، قال كنت أطلب من ابني أمرا، وأنا أعرف الأب وأعرف الابن، أمرا فيرفضه، فقمت في ليلة من الليالي وقت السحر ودعوت الله عز وجل، فجاء له ولده دون أن يكلم الوالد ابنه عن الموضوع مرة أخرى، وقال يا أبتي الموضوع السابق أنا قد وافقت عليه. تيسر الأمر بماذا؟ بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ابن هبيرة الوزير، الوزير الحنبلي المعروف يحيى بن هبيرة، يقال بأنه كان أحد، ابن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح، رجل من العلماء، يعني إذا قيل في التاريخ الإسلامي الوزير يعني رئيس الوزراء، ثاني رجل في الدولة الإسلامية. قال دهم الدولة العباسية ملك ظالم يريد أن ينتزع الملك من الخليفة، وكان ابن هبيرة رجل من العقلاء وكان من الناصحين، أدرك بأن وضع الدولة العباسية لا يساعد على مقاتلة هذا الملك الظالم الذي له جيوش جبار، فقال يا أمير المؤمنين دع النبي صلى الله عليه وسلم على رع وذكوان مدة شهر كامل، فلندعو الله عز وجل ابن هبيرة والخليفة على هذا الملك الظالم شهرا كاملا. فألقى الله عز وجل هذه الكلمة في قلب ماذا؟ قلب قلب هذا الخليفة العباسي. قال ابن هبيرة فواظبت على الدعاء شهرا كاملا وقت السحر، قال فما زاد الشهر ولا نقص إلا وجاء الخبر بموت هذا الملك الظالم. فهكذا الدعاء، بارك الله فيكم. هذا أورد هذه القصة ابن أبي يعلى في ترجمة ابن هبيرة في طبقات الحنابلة، وأورد أيضا عن الجنيد الحنبلي المعروف، قال رؤية في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال ذهبت الإشارات وطاحت العلوم وذهبت الرسوم ولم تنفعني إلا ركيعات كنت أركعها وقت السحر. هكذا ذكر رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير. تفضل.
السلام عليكم. بارك الله فيك. هل ثبت يعني أن 13 ركعة يعني منهم ركعتان كانت سنة العشاء؟
عن ابن عمر ما أذكر، إنما هو فهم فهمه بعض العلماء. تفضل شيخ. بارك الله فيك. وضح سؤالك. ركعتين ثم توتر بركعة واحدة، ما السابق كله شفع معي بارك الله فيك، أنت صليت ركعتين هذا كله شفع ثم توتر بركعة واحدة. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وألتقيكم إن شاء الله تعالى على خير. بارك الله فيكم.